بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتاب وبعث إلينا خير الرسول وشرع لنا أفضل شرائع دينه. أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، وأخبركم بأن الأسئلة التي وردتني كثيرة جدا، لكنني أبدأها بسؤال الأخت غفران من العراق. غفران تسأل تقول: هل التشهد الأول يكون من الركعة الثانية أم الثالثة؟ وهل يجوز قراءة الفاتحة في كل ركعة مع سور قصيرة؟ غفران من العراق، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا، بالنسبة للتشهد الأول يختلف باختلاف الصلاة. فمثلا عندنا الصلاة الثنائية وهي الفجر وأيضا ركعات السنة، لا يكون فيها إلا تشهد واحد وهو في آخر الصلاة. أما الصلاة الثلاثية والرباعية مثل صلاة الظهر والعصر والعشاء، هذه رباعية، ومثل صلاة المغرب ثلاثية، فإن التشهد الأول مكانه بعد الركعة الثانية، بعد الركعة الثانية. لذلك ليس عندنا تشهد بعد الركعة الثالثة بارك الله فيك، وإنما التشهد يكون بعد الركعة الثانية في الصلاة الرباعية وفي الصلاة الثلاثية. لكن أحيانا قد تكونين مسبوقة، مثلا دخلت المسجد وأدركت الإمام في مثلا الركعة الثانية، فستجلسين معه للتشهد متابعة له، وستواصلين متابعة الإمام حتى إذا انتهى الإمام من التحيات الأخيرة، تكون لك الأولى، بعدين تقومين وتقضين ما عليك وتأتين بالتحيات الثانية. بالنسبة لقراءة الفاتحة، ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهذا قول جماهير أهل العلم. بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، ويكون في الركعتين الأوليين، ولو قرأ المصلي في الركعة الثالثة والرابعة لا حرج في ذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ إبراهيم خوي السعودية يقول: أنا ما أستطيع الذهاب إلى المسجد، مسجد الحارة، وذلك بسبب وزني الزائد، وأصلي الفروض والجمعة في البيت، ما حكم صلاتي؟ أخوي إبراهيم من السعودية، بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. لا يخفاك أخوي الفاضل بأن صلاة الجماعة والجمعة واجبة على الذكر البالغ من المسلمين إلا من عذر، فالله جل وعلا يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال لرجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآيات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فبالنسبة لوزنك الزائد بارك الله فيك، هل فعلا هذا الوزن الزائد يمنعك من الحركة، يمنعك من الوصول إلى المسجد مثلا؟ إذا قلت لي نعم، أنت معذور، أنت معذور، تصلي يوم الجمعة الظهر في بيتك، وبقية الصلوات تصليها في بيتك، ولو صلى معك أحد جماعة من الأهل، الزوجة، الأولاد، الإخوة، الأخوات، يكون طيب حتى تقيم جماعة في البيت. لكن أنا أنصحك نصيحة، وهي فيما يتعلق بصلاة الجمعة، أنصحك بأن تذهب إلى صلاة الجمعة وتبقى في السيارة إن استطعت. أنا أتكلم يعني في حدود استطاعتك وقدرتك يا أخي إبراهيم. إذا استطعت تذهب وتحضر الخطبة في السيارة، ثم إذا أقيمت الصلاة مثلا الأولاد يوفرون لك كرسي تجلس عليه في الصفوف الخلفية، ما يخفاك بأن صلاة الجمعة ما تستغرق 4 دقائق 5 دقائق، يعني الصلاة، أنا أقصد الصلاة، فتصليها وتشهدها، وهذا بحيث يعني لا تترك صلاة الجمعة 3 جمع، يعني كل جمعتين مثلا تصليها في البيت، تصلي ظهر، خلي جمعة تصليها في المسجد بمثل هذه الطريقة. جرب تقول لي والله أنا وزني جدا صعب، حركتي في البيت صعبة، أنت معذور يا أخي الفاضل. تقول له أحاول، ممكن أحاول، جرب. بارك الله فيك ورضي الله عنك. الأخت سراب من سوريا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني تقول الحمد لله نتابع البرنامج، وسألت يعني عن مجموعة أسئلة. تقول ما حكم يعني حصل بأن عندها زوجها توفي وكان مسنا، تقول كان مشلول شلل نصفي، وليلة وفاة اكتشفت بأنه مات وكان موسخ على حاله رغم أنه كان لا يقطع فرض، إلى آخر ما ذكرت. أختي سراب من سوريا بارك الله فيك ورحم الله زوجك وغفر الله له، جعله الله تعالى في جنات النعيم. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لموت الإنسان في حالة اتساخ، موت الإنسان في سقوطه في مثلا صرف صحي، موت الإنسان على مزبلة، موت الإنسان في الحمام، هذا لا يعني بأن هذه سوء خاتمة. قد يكون ولي من أولياء الله يموت في الحمام، ولي من أولياء الله يموت عليه نجاسة، ولي من أولياء الله قد يسقط في حفرة أو في بركة من المجاري الصحية مثلا، فلا تحكمين عليه. أنت ما شاء الله اللهم بارك أثنيتي على زوجك خيرا من أصحاب الفروض، أصحاب الصلوات، أصحاب الجمعة والجماعات، فكونوا ما الطبيعي يا أخت الفاضل. أحيانا الإنسان يموت ولا يتحكم في نفسه، لا يتحكم في نفسه، قد يكون عنده مرض شديد يمنع من تحكمه في الخارج من السبيلين، فلا يجوز الحكم عليه بأنه والله هذه خاتمة سوء. هذا الكلام غير صحيح، من مات على الإسلام فهو على خير، وزوجك اللهم بارك يعني صاحب طاعة وعبادة، فاطمئني يا أختي الفاضلة ولا تقلقي ولا تقولي والله زوجي يعني لما رأيته على هذه الحالة. ذكرت لك أنا قد يكون من أولياء الله شخص يموت على مزبلة، شخص يموت في الحمام، شخص يموت ويقضي الحاجة، أحياء حتى الذين يغسلون الآن، يعني المغسل الآن يحرص أثناء تغسيل الميت أن ينظف ما في بطنه، يعني هل إذا خرج شيء نقول والله هذه خاتمة سوء؟ لا يا أختي الفاضل، لابد من المعرفة بأن خاتمة السوء أن يموت على معصية والعياذ بالله، يبعث المرء على ما مات عليه من عمل وليس مما يصدر منه. أرأيت هؤلاء الذين يموتون حرقا، هل نقول والله هؤلاء خاتمتهم خاتمة سوء؟ هؤلاء شهداء عند الله سبحانه وتعالى، يموت ويتقطع مثلا، أو تأكله السباع، أو تأكله يعني الطيور مثلا في الصحراء مثلا، فتنبهي لهذا. أسأل الله تعالى يغفر لزوجك. الآن أختي الفاضلة اللي تقومين في كثرة الدعاء لزوجك، الاستغفار له، الصدقة عنه. أم عبد العزيز من الإمارات تقول هل يجوز أن نقول لغير المسلم تبارك الله لا قوة إلا بالله أو ما شاء الله، هل يبطل أثر العين؟ أختي أم عبد العزيز، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، ومعنى يبرك يقول اللهم بارك مثلا، تبارك الله، اللهم بارك مثلا، يبرك. وهل هذا يشمل، هل هذا يخص المسلمين أم يشمل جميع الناس أجمعين؟ الراجح من قول أهل العلم أنه يشمل الجميع، ولذلك المسلم مأمور بأن يمنع الضرر عن الغير سواء كان مسلما أو غير مسلم، ما دام هذا في بلدنا معاهد أو مستأمن، هؤلاء لهم حرمة، لهم حرمة. فإذا رأى المسلم على غير المسلم شيء وأعجبه يقول ما شاء الله، اللهم بارك مثلا، أو يقول اللهم بارك، يبرك، يبرك ما شاء الله، إذا كان شيء يملكه هو، كما نبهت على هذا في يعني أجوبة سابق، فيقول مثلا اللهم بارك. ولذلك المسلم لا يؤذي، حتى لو كان هذا غير مسلم ورأيت شيء يعجبك عليه قولي اللهم بارك، بارك الله فيك. الحسين من فرنسا يقول أخي اشترى بيت بقرض ربوي، والحمد لله تكلمنا معه أنا والوالد، وقرر أن لا يسكن في هذا البيت ويريد الآن بيع هذا البيت، يسأل إذا لم يجد بيت يتسع له ولأولاده الاثنين بنت وولد، هل يمكن له أن يحتفظ بهذا البيت الذي اشتراه بهذا القرض، وهل يعد هذا ضرورة أم لا؟ الحسين من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك، وتشكر على حرصك على أخيك أن يكتسب الكسب الحلال وأن يستعمل الأشياء بطرق شرعية، وتؤجر أنت والوالدة على هذا الوعظ وهذه النصيحة بالنسبة لأخيك. الأمر الثاني أخي الفاضل، ابتداء لا يجوز الإنسان أن يشتري بيتا بقرض ربوي أو سيارة أو أي شيء إلا للضرورة. الضرورة ما هي؟ ضرورة حالة يصل إليها الإنسان، إذا لم يتناول المحرم هلك أو مات، وهذه غير متصورة في مسألة البيت. البيت يستأجر ما عنده مشكلة، يسكن مع أهلي يستأجر، ولذلك ابتداء لا يجوز. أما وقد وقع أخاك بهذا الأمر في قضية القرض الربوي، فلا بد عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وتوبته إلى الله أن يعتقد حرمة هذا الفعل، وأن يندم على فعله، وأن لا يعود بعد ذلك، وعليه أن يتخلص من الربا ومن تبعاته الآن. لكنه لو أراد السكن في هذا البيت له ذلك، ما دام أنه يضيق عليه ما في حاجة أنه يبيع البيت، يبقى ساكنا فيه ويسدد ما عليه من قروض حتى ينتهي وتبرأ ذمته بذلك. أهم شيء أن يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أبو عمر من العراق يسأل يقول: هل يجوز الصلاة بعد المسعى للخفين صلاتين أو ثلاث صلوات متتالية مثل صلاة الظهر وصلاة العصر أيضا؟ أبو عمر من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للمسعى للخفين هذه رخصة ترخص الله تعالى بها على عباده، والمسلم يقبل رخصة الله. الأمر الثاني أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا مدة المسح، وبين الفرق بين المقيم وبين المسافر. المقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليه. خلينا معك الآن على مسح المقيم. أنت تقول ممكن يمسح صلاتين، صلاة صلاتين، أنا أقول لك يمسح خمس صلوات، وممكن ست صلوات، وممكن سبع صلوات. كيف؟ أنا بأذكر لك الآن الطريق. يا أبا عمر من العراق، بالنسبة لبداية المسعى الخفين أضرب لك مثال. أنت الآن توضأت لصلاة الصبح، لبست الجوربين، لبست الجوربين، الآن لبستهما على طهارة، هذا الشرط الأول، والجوربان قد سترا محل الفرض، هذا الشرط الثاني. طيب متى يبدأ المس؟ الآن صليت الفجر، أفطرت، رحت الدوام مثلا الساعة 11 ظهرا، أضرب لك مثال، أحدثت، خرج، رحت الحمام، لكنك ما مسحت بعد، ما مسحت بعد. الساعة 12 الظهر توضأت، مسحت، هذه أول مسحة بعد حدث. من هذه المسحة يبدأ العد التنازلي للمسح يوم وليلة. فعندك تصلي الظهر والعصر تمسح عليه، والمغرب والعشاء والفجر. فإذا توضأت الفجر ها، وما أحدثت واستمريت إلى صلاة الظهر، يجوز لك تصلي بهذا الوضوء حق الفجر، تصلي بصلاة الظهر. وإذا بقيت على طهارة ما أحدثت، يجوز تصلي العصر بهذا الوضوء اللي مسحت عليه. واضح؟ أما إذا أحدثت لا، خلاص الساعة 12 الظهر ينتهي مدة المسح، لابد من أنك تبدأ بالوضوء من جديد بغسل القدمين وتلبس الجوربين، وبعد ذلك تستعمل نفس الطريقة. بارك الله فيك. هنادي من السودان تسأل تقول: هل النقاب الموجود الآن هو الحجاب الشرعي، أو لازم نغطي العيون واليدين، وما هي صفات الحجاب الشرعي؟ هنادي من السودان بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للحجاب الذي أمر الله جل وعلا به في القرآن هو الوارد في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يقول جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا. قل جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالحجاب فهم الصحابة والصحابيات وهم العرب الأقحاح أن الحجاب هو الغطاء الذي يأتي من أعلى الرأس إلى القدمين. هكذا وصفت عائشة وأم سلمة نساء الصحابيات كيف فهمنا هذا، فخرجنا كالغربان، بمعنى أن المرأة تستر بدنها كاملا، هذا هو الحجاب أخت الفاضل. بالنسبة لإظهار العينين يجوز للمرأة أن تظهر عين واحدة أو العينين الثنتين مثلا لترى الطريق، ليست ممنوعة من ذلك، بشرط أن تضيق طبعا، وأن لا مثلا إذا مثلا أرادت أن تمر على أجانب ولا تذهب إلى السوق مثلا لا تضع الكحول أو تضع مثلا يعني تتبرج شيء في 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 منطقة العينين، لا، وإنما تكشف عن عينيها حتى ترى الطريق. هذا لمن اختارت النقاب، لمن اختارت النقاب. بارك الله فيك ورضي عنك. مريم من اليمن تسأل عن حكم الإفرازات السائلة والمطاطية التي تنزل، تقول تنزل مني يعني بدفقة خاصة عند القيام من النوم مع العلم أني لست متزوجة، هل هذه الإفرازات تبطل الوضوء وضروري الغسل أم يكفي الوضوء؟ مريم من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الإفرازات التي ذكرتيها هذه ليست من الحيض، وإنما هذه إفرازات بعضها قد يكون طاهرا وبعضها قد يكون نجسا، فما خرج من مخرج البول فهو نجس، وما خرج من جهة الرحم فهذا طاهر، ولكن الجميع يكون إذا خرجت هذه الإفرازات فهي ناقضة للوضوء. للقاعدة الشرعية أن كل خارج من السبيلين سواء كان نجسا أم طاهرا ينتقض به الوضوء، فأنت بارك الله فيك تغسلين المحل وتتوضئين، ما يجب عليك الاستحمام وإنما يجب عليك الوضوء. أم العبد من الأردن تقول أنا أنام بالليل وأخلع الجوارب بعد صلاة العشاء وعند الفجر أتوضأ وألبسها طوال اليوم حتى صلاة العشاء، هل هذا جائز؟ أم العبد من الأردن بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز، ولعلك استمعت إلى جوابي للأخ أبو عمر من العراق كيف أنني فصلت له، ففعلك صحيح يا أخت الفاضل، ولو فعلت هذا يوميا خاصة في زمن الشتاء والبرد الشديد لا حرج عليك في ذلك، لأن الراجح من قول أهل العلم جواز المس على الخفين والجوربين في الحضر والسفر، فلو فعلت هذا اتقاء للبرد ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. الأخت أمة الرحمن من المغرب بارك الله فيها تقول يعني تريد نصيحة، تقول بأن علاقتي الزوجية تضررت بسبب ضغوطات كثيرة، يعني كنت أسكت ولا أواجه زوجي نهائيا، تعبت نفسيا وجسديا، وبعد الطلاق وقع لي شيء غريب، لم أعد طيبة بالدرجة التي كنت في السابق، أغضب لأتفه الأسباب، معاملتي مع أخواتي فيها غلظة، خفت أن أفقد تلك الأخلاق التي حبان الله بها، علما أنني ولله الحمد أصلي مرتدي الحجاب، أقرأ البقرة باستمرار، ألزم ذكر الله، هذا التغير في شخصيتي أرعبني، بل أحيانا أكره نفسي إن أخطأت في حق الشخص، يعني تريد نصيحة. تقول ذهبت أيضا إلى أطباء النفسانيين. أختي أمة الرحمن من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتيه من التغير شخصيتك بعد الطلاق هذا فيما يظهر لي والله أعلم أمر طبيعي، لأنه كان عندك مجموعة تراكمات في حياتك الزوجية، تقولين ما كنت أستطيع أواجه زوجي، فكنت تضغطين على نفسك وتتحملين وشيء من هذا القبيل، حصل الطلاق، انفجر الوضع بالنسبة لك، طبيعي يعني يحصل مثل هذا التصرف، لكن ما الذي عليك؟ عليك الآن أخت الفاضلة إذا كان هناك إمكانية الرجوع إلى زوجك وإعادة المياه إلى مجاريها وإرجاع الحياة الزوجية فهذا حقيقة يعني أمر مهم، هذا أمر مهم. أما إذا تقولين ما أستطيع وانتهت العلاقة فيجب عليك أن تعودي إلى سابق عهدك من الاستقامة يعني التخلق بأخلاق القرآن، كما أنت تقولين بأنك من أهل القرآن بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، احرصي بارك الله فيك على أن لا تغضبي، احرصي على أن تتعاملي بناء على حسن الظن بالآخرين، وحرصي بارك الله فيك على أن تقترني بزوج إن تقدم لك كفؤ صاحب دين وخلق تتزوجين، وهذه الحالة النفسية لا تحتاج زيارة العيادات النفسية، وإنما عليك بزيادة الإيمان، وذلك بالحرص على قيام الليل، قراءة القرآن، كثرة ذكر الله، طلب العلم الشرعي، الإحسان إلى الآخرين، وهذه تقريبا، وعليك بالزواج إن تقدم لك الشخص. قلت الفاضلة بعض الناس إذا فشل في موضوع يعتقد بأنه خلاص الفشل سيبقى معه أو مع هذا الطريق، بعض النساء فشلت في زواجها الأول لكن نجحت في الثاني، في نساء فشلنا في الزواج الأول والثاني نجحت في الثالث، فعيشي أمل أخت الفاضلة، وإن شاء الله بإذن الله ربي يعينك وأكثر من الدعاء والتعلق بالله سبحانه وتعالى. سبا من اليمن تقول: زوجي توفي وأنا لم أعمل العدة عندما مات لأنه بقي في الثلاجة مدة شهرين، وأنا عملت العدة بعد الدفن، وأنا ما أدري أن العدة تكون بعد الوفاة مباشرة. سبا من اليمن بارك الله فيك، نعم العدة تكون بعد وفاة الزوج مباشرة ولا تقضى ولا تؤجل، فبمجرد وفاة الزوج بدأت العدة. فإذا كنت تعلمين وجب عليك أن تجلس العدة. إذا ما بلغك الخبر إلا بعد فترة فإنك تكملين العدة، يعني مثلا بعد 10 أيام بلغك الخبر، إذن تكملين 4 أشهر. لماذا؟ لأن العدة تبدأ بعد الوفاة. بلغك الخبر بعد 6 أشهر 5 أشهر راحت، سقطت عنك العدة، ما عليك عدة، واضح؟ أما كون زوجك رحمة الله عليه وغفر الله له في الثلاجة مدة شهرين تقبلين بعد ما يدفن، هذا غلط، العدة تبدأ من ساعة الوفاة. عموما ما دمت تجهلين لا شيء عليك، لكن تعلمي وعلمي، علم النساء هذا بارك الله فيك. سعيد من سلطنة عمان بارك الله فيه يسأل يقول: شخص توفي منذ أكثر من 10 سنوات، هناك مجموعة من الوصايا من المتوفى في ورقة رسمية واحدة من قبل المحكمة، وردت من بين سياق تلك الوصايا جاءت وصية أداء 4 كفارات مغلظة، ومع مرور هذه الفترة بدأ يتبادر الآن لدى الوكيل الشرعي وهو أحد الورثة شك نسبي في إتمام هذه الوصية الخاصة بالكفارات فقط، وهل نفذت من قبل في وقتها أو لا، وليس لديه يقين تام إن كانت وصية الكفارات تم تنفيذها من عدم بينما بقية الوصايا تم أداؤها وتنفيذها. يسأل يقول يعني ما الحكم في مثل هذه الحالة. سعيد من سلطنة عمان بارك الله فيك، بالنسبة للوصي يجب عليه أن يقوم على الوصية خير قيام، ولا يجوز له أن يكتمها ولا أن يخل بها ولا أن يتأخر عن تنفيذها، ولذلك الأصل العدم. ما دام أنكم وجدتم من ضمن الأوراق أن الميت أوصى بإخراج 4 كفارات وأنت لم تخرجها ولم يخرجها أحد من الورثة، فإنه يجب عليك كوصي إذا كنت أنت أو الوصي الشرعي الذي يسأل أن يقوم فيخرج هذه الكفارات من الثلث الذي تركه الوصي إن كان وصى من الثلث. أما إذا كان لم يوصي من الثلث فإنها تخرج من أصل ماله، هذه ديون، هذا حق لله عز وجل، ولذلك يبدأ بهذا الحق الوصايا، وبعد ذلك الديون، هذا دين، فيجب الآن إذا وزعتم التركة يرجع على الورثة بأسهمهم وتخرج هذه الكفارات بعد حسابها كاملة، ويعود الوصي على جميع الورثة فيأخذ منهم على قدر ما يخرج منهم الكفارة على قدر أسهمهم التي أخذوها من التارك. الأخت أمة الله من كندا تقول: هل يجوز هذا الدعاء اللهم اقضي حوائجي من دون مسألة؟ أختي أمة الله من كندا بارك الله فيك، هذا الجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف الحال. فإذا كنت تقصدين اللهم أني أسألك قضاء حوائج أو اللهم اقضي حوائجي من دون مسألتك، هذا والعياذ بالله اعتداء وذنب وإثم، لأن العبد فقير إلى الله عز وجل، فقر ذات وفقر صفات، والعبد لا يستغني عن ربه طرفة عين. ولذلك في الدعاء اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، الأنبياء وهم الأنبياء الصفوة يسألون الله بتذلل وانكسار وانطراح وبفقر: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. جميع الأنبياء. فإذا قصدت هذا ذنب عظيم، أن تقولي اللهم اقضي حوائجي من دون أن أسألك، هذا كلام خطير، هذا يتنافى مع العبودية، مع العبودية لله عز وجل. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، هذا الأمر الأول. الثاني، إذا كنت تقصدين اللهم اقضي حوائجي من دون مسألة الناس، من حيث دعاء يجوز، لأن سؤال الناس مذلة، سؤال الناس فيه مذلة، فيه يعني الإنسان يبذل شيء من ماء وجهه، من حيث الأصل يجوز، لكن السؤال هل هذا ممكن؟ ما أعتقد أنه ممكن، لأن الناس الله عز وجل سخر بعضهم بعض إلى بعض، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فالإنسان ما يمكن أن يقوم على ضروريات وحاجياته إلا أحيانا بسؤال حتى المساعدة. أنت في البيت تحتاجين بنتك تساعدك تقول جيبي لي هذا الشيء، هذه مسألة، فعلي هذا الشيء مثلا. فلذلك أنا أرى أختي الفاضل أنك تبتعدين عن مثل هذا، يعني قل اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم قوني يا رب، اللهم يسر أموري، اللهم أكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، مثلا من هذه الأشياء. بارك الله فيك. منال من ليبيا بارك الله فيها تقول أنا طالبة دراسات عليا في مرحلة الرسالة الآن، مشرفتي يعني ظلمتني وما تهتم فيني ولا تقدر شغلي وتعبي، وأنا يعني مستأجرة في مدينة أخرى لغرض الدراسة، تأخذ علي فلوس من الدولة وما تعلم في طريقة كتابة الرسالة، تقول أنا مو فاضية ما عندي وقت. يعني مثلا ما الحكم؟ هل من رسالة لي مثل هؤلاء المشرفين؟ أختي منال من ليبيا بارك الله فيك، لا شك بأن المشرف على رسالة الطالب في الدراسات العليا سواء كانت الماجستير أو الدكتوراه اللي هي العالمية يجب عليه أن يتقي الله تعالى في الطالب، ولذلك ما وضع مشرفا إلا لأنه يشرف على الطالب بجميع خطواته ومراحله، ولذلك يوجه الطالب ويعلم الطالب ويرشد الطالب ويقول افعل كذا افعل كذا. أما قضية أن المشرف يترك الطالب هكذا والطالب في بدايات البحث ودخول هذا العالم عالم الكتابة مثلا يتركه هكذا من دون تعلم لخطوات الكتابة أو الملاحظة عليه، لا شك بأن هذا ظلم ولا يجوز. المشرف مستأمن على هذا الطالب، أمين، يجب عليه أن يؤدي الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. هذا الطالب قد يتأخر في الكتاب وربما يفصل لأنه تجاوز المدة القانونية أو النظامية للجامعة، طيب من الذي يتحمل هذا؟ المشرف. ولذلك يجب على المشرف أن يفرغ نفسه ما دام أن المشرف أو المشرفة رضوا بقبول الرسالة التي يشرفون عليها على هؤلاء الطلبة، يجب عليهم أن يخلصوا في عملهم، يجب على المشرف أن يخلص في عمله ويطلب من الطالب خطة معينة، يقول له مثلا سلمني الشغل كل شهر أو كل شهرين، أريد منك شغل، يراجع عمل طالب، ينتقده، يقول افعل كذا افعل كذا، أو يرسم له خطوة، عفوا يرسم له خطة خارطة الطريق مثلا لهذه الرسالة حتى يصل إلى الهدف في أقصر وقت. ولذلك هي نصيحة أقدمها لإخواني وأخواتي من الدكاترة أن يتقوا الله عز وجل في هؤلاء الطلاب، وأن ينظروا إلى ضعف هؤلاء الطلاب بعين الرحمة، وأن يواكبوا جميع مراحل البحث مع الطالب. الآن بعض الطلاب في المناقشة يتفاجأ بأخطاء فادحة وربما يأخذ درجة لا تسمح له في مواصلة الدكتوراه، وربما الرسالة لا تقبل مثلا، وربما تظهر الرسالة هزيلة لا تصلح للطبع الطباعة ولا تصلح للتداول مثلا. فلذلك حتى قضية الـ يعني المشرف ينبغي أن يظهر أمام زملائه في فترة المناقشة بكل أمانة وبكل قوة، لأن من يناقش ويرى الطالب ضعيف في قضية المعلومات وفي طريقة البحث ستكون النظرة سلبية إلى هذا المشرف الذي أهمل الطالب في أخطاء لغوية، أخطاء علمية، أخطاء شكلية، هذه من يتحمل الطالب هذا؟ يمكن أنا قد لا ألوم المشرف إذا كان في مرحلة الدكتوراه في بعض الأخطاء، خلاص الطالب تجاوز مرحلة ممكن العلمية نعم الموضوعية، لكن في مرحلة الماجستير أعتقد بأن المشرف يتحمل مسؤولية كبيرة. والمسألة سهلة، المشرف إذا يعني نظم وقته ورتب عمله وأعطى الطالب بكل إخلاص خارطة كتابة لهذا البحث وطلب منه بأن يسلمه كل فترة، أعتقد الطالب ينشط ولا يكسل وأيضا يكون متحمس لقضية الكتابة. عموما على إخواني وأخواتي
من الأساتذة المشرفين على الرسائل الجامعية أن يتقوا الله وأن يخافوا الله في هؤلاء الطلاب، ونحن مررنا بمثل هذه المراحل، لكن وفقنا الله عز وجل بمشرفين أمنا وبمشرفين كانوا مثل الأب لأحدنا الحاني، يتابع ويراجع ويضع الثقة أيضا في الطالب، يقول افعل كذا افعل كذا. ما زلنا نذكرهم بخير وندعو لهم بخير. كيف طالب الآن مشرف أهمله وورطه، كيف بربكم تتوقعوا من الطالب يعني يدعو له في صلاته؟ ما أعتقد، إن شاء الله ما يدعو عليه، لكن لن يدعو له إذا فعلا أهمله بمثل هذه الطريقة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير. سلا محمد من اليمن تقول: لعمتي يا شيخ، أخت أبي مرضت في شهر رمضان الماضي، ظهر عليها أعراض كورونا، جلست محجورة في المستشفى 14 يوما. السؤال: عمتي مش ذاكرة كم أفطرت تلك أيام، تريد القضاء، ماذا عليها؟ والآن لما تصوم تتعب. يا سلا محمد من اليمن، بارك الله فيك. إذا كانت العمة هذه لا تستطيع الصيام فتطعم عن كل يوم مسكينا، إذا الأيام الماضية في رمضان الماضي ورمضان هذا القادم تقول أنا ما أستطيع، جربت الصيام فما تستطيع بسبب مرض كورونا وآثار هذا المرض عليها، تنتقل إلى الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكينا. تقول لا، ممكن أنها تصوم تقدر على الصيام، إذا تقضي ما فاتها. تقولين 14 يوما، 14 يوما تقضيها 14 يوما. تقول يمكن قضيت يمكن كذا، لا 14 يوما. بالنسبة لشهر رمضان القادم تصوم، تقول لي خلاص وصلت إلى مرحلة نصحها الأطباء بعدم الصيام، تنتقل إلى الإطعام، بارك الله فيك. يوسف عواد من سوريا بارك الله فيه يسأل عن الصلاة الوسطى، يقول ما المقصود بها؟ يوسف عواد من سوريا بارك الله فيك يقول: الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى هذه اختلف أهل العلم فيها إلى أقوال عديدة، منهم من قال هي الجمعة، منهم من قال الفجر، منهم من قال الظهر، منهم من قال العصر، منهم من قال المغرب، منهم من قال العشاء، منهم من قال صلاة الوتر، أقوال كثيرة جدا. أرجح الأقوال أنها صلاة العصر، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المشركين: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا. فهنا نص صريح على أن المقصود بالصلاة الوسطى صلاة العصر. لكن على الإنسان أخو يوسف الله يرضى عليك أنه لا يترك مثلا المحافظة على بقية الصلوات ويقول أنا أصلي العصر فقط لأن الله نبع عليها، لا، الله عز وجل نبع على جميع الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. لماذا نبع على الوسطى؟ لأن في الغالب أن الناس ينشغلون عن صلاة الوسطى بالأعمال، جعل الله النهار معاشا، ويغفلون عنها وربما يتساهلون، مثل حال الآن أغلب الناس، أغلب الموظفين لما يرجع من الدوام يروح يتغدى وينام وتروح عليه صلاة العصر، هذا هو الغالب، ولذلك نبه الله عليه. وقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يسأله عن الصلاة الوسطى، قال: صلي الصلوات الخمس كلها تدرك الوسطى، صلي الصلوات الخمس كلها تدرك الوسطى، بارك الله فيك. أم إيمان من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول: يعني تريد تفسير قول الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ أختي أم إيمان من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة ليوم القيامة تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض وجوه أهل السنة والجماعة أهل الإسلام، تبيض وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأهل السنة والجماعة المتبعين لكتاب الله ولسنة رسول الله والمهتمين بآثار الصحابة الكرام الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل والذين اختارهم الله لصحبة هذا النبي الكريم، هؤلاء تبيض وجوه كما قال ابن عباس في تفسير هذا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وأما الذين كفروا وأشركوا وابتدعوا البدع فإن وجوههم تسود يوم القيامة، ولذلك يميز الله عز وجل الناس، فمن كان لونه أسودا في الدنيا يبعث يوم القيامة أبيضا تبيض وجوه أهل السنة، ومن كان أبيضا في الدنيا وهو من أهل الشرك والكفر وأهل البدع يبعث يوم القيامة وقد اسود وجهه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويقول جل وعلا ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة، نسأل الله العافية والسلام. عبد الله الدوسري بارك الله فيه يقول قبل 40 سنة، طبعا عبد الله الدوسري من السعودية، يقول قبل 40 سنة حجيت أنا وزوجتي وكان معنا طفل ومعنا حجاج، رجمت عن زوجتي، الآن الطفل تعبان، تقول زوجتي أني أنا ما رجمت، هل حجتي صحيحة مثلا؟ أخوي أبو سعد من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك وشفى الله ابنك، بالنسبة لمرض الولد ليس له علاقة برمي الجمرات وليس له علاقة بعدم رمي زوجتك الجمرات، ما له علاقة أبدا، ولا ينبغي لكم أن يعني تربطوا هذا بهذا أو تشبكوا هذا بهذا، ما له علاقة، هذا مرض مثل ما يمرض أغلب الأطفال، مرض طارئ، مرض دائم، فما له علاقة بالحج. المسألة الثانية، إذا كانت زوجتك معك في الحج قبل 40 سنة وما قدرت إنها ترمي وكان عندها الولد وتعبان، أن تقوم عنها، يجوز النيابة في الرمي ما دام أنها لو أخذت ولدها قبل 40 سنة، نعرف كيف كانت الجمرات والتعب اللي يواجه الحجاج اللي يرمون الجمرات وكان في صعوبة، فلذلك تقول مثلا بأنك خليتها في المخيم في الحملة وبعدين رحت أنت ورميت عنها، ما فيش، فلا تربطون هذا بهذا، وأسأل الله تعالى أن يعافي الولد. أبو حمدين من اليمن يقول أنا أصلي على كرسي وبعض الأحيان أشك أني صليت 3 و4 وأقوم وأعمل ركعة، السؤال هل أسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام؟ أبو حمدين من اليمن بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك الله، بالنسبة لي لك يجوز لك أن تصلي على الكرسي في حال عدم قدرتك على القيام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإذا شكيت أن صليت 3 و4 تحسبها 3 ركعات وتجيب ركعة رابعة وتسجد قبل السلام بارك الله فيك. الأخ أبو يوسف من السويد يقول أنا أعمل في محل سوبر ماركت وأصلي في غرفة داخلية، وأحيانا لما أصلي يأتي زبائن ليشتروا، أحيانا أضطر إلى قطع صلاتي عندما يأتي زبون، فما حكم الشرع؟ أبو يوسف من السويد بارك الله فيك وشكر الله لك وأسأل الله تعالى لك الإعانة، وحقيقة يعني مثل الأخ أبو يوسف مثال طيب، خاصة يعيش في الغرب والحياة مادية وهو حريص على الصلوات. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا صليت الفرض ما يجوز لك أن تقطعها إلا إذا أحدثت، إلا إذا أحدثت، ولذلك تحرص على أن تصليها في وقت لا يوجد فيه زبائن، أو أن توكل شخص مثلا يقف معك مدة 4 دقائق أو يقف بدالك مدة 4 دقائق، لأن الله تعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، فلا يجوز الإنسان إذا دخل في الفرض أن يقطع الصلاة لمثل هذا السبب، لمثل هذا السبب. وهناك يعني مجموعة مقترحات أنا أقترحها عليك، مثلا أولا توكل زميل لك في المتجر، قل له قف مكاني هنا، ممكن؟ تقول ممكن، إذن انتهت المشكلة، 4 دقائق تصليها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، اقرأ الفاتحة فقط في الركعة وسبح تسبيحة واحدة ما دام أن هناك يعني أوامر عليك. الأمر الثاني تضع لوحة، ما عندك زميل، اكتب لوحة سأغيب 4 دقائق، سينتظر الزبون 4 دقائق، يحتملها الزبون، ممكن؟ ممكن، وهذه يعملونها ويفعلونها، أنا رأيت بنفسي يعني مثلا يضع لوحة يكتب عليها بأنه ذهب مثلا، الآن لو قدر الله احتجت الحمام، ها ما حد يقول لك لا، ما حد يقول لك لا تروح للحمام. طيب الصلاة يعني أبدأ، تكتب لوحة تكون مستعد متوضئ وجاهز، تكتب له 4 دقائق تصلي وتأتي. أنا في مقترحات كثيرة، يعني ممكن أنت لديك يعني أكثر من مقترح مثلا، فلا نضيق على أنفسنا، نقطع الصلاة مثلا لأجل كذا، فأحرص على إيجاد البأس، استأذن من صاحب المحل قل له هذه الفترة سأكون أصلي، كن صادق، كن صادق في 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 يعني إخبارك لصاحب المحل. وصلى الله تعالى لك التوفيق. زينب من اليمن تقول: امرأة طلقها زوجها وبقي لها الطلقة الثالثة ولا زالت في بيته، لو طلقها الثالثة هل يجب عليها أن تخرج؟ هل له أن يراجعها؟ يا زينب من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لمن طلق امرأته طلقتان فإن وراجعها في العدة فإنها زوجة، ويبقى طلقة واحدة يملكها الزوج، فإذا طلقها الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى يجب عليه أن تخرج من بيته إلى بيت أهلها، ولا يحل له أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجا غير نكاح شرعي، نكاح رغبة وليس نكاح تحليل وتلاعب، لا، وإنما تزوجت زوج مات عنها يجوز الأول يأخذها، تزوجت زوج وما استقامت الحياة بينهم طلقها يجوز للأول أن يراجع. ولذلك الثالثة إذا وقعت خلاص بانت منه بينونة كبرى بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول: والدي توفي بمرض السرطان وباقي لهما من رمضان 25 يوم لكل شخص، فهل يجب علينا الصيام عنهما أم ماذا، مع العلم أن المرض كان خلال رمضان وتوفي بالمرض بعد رمضان؟ أم محمد من ليبيا رحم الله والديك وغفر الله لهما وجعلهما شهداء. بالنسبة لما ذكرت كون الوالدين مرضا في رمضان بمرض السرطان وأفطر 22 يوم واتصل المرض بالموت، يعني ما أمهلهما المرض ووجد فرصة يقضيان، ما عليهما شيء ولا عليكما شيء، ما عليكم شيء، أنتم الآن بقي حق البر للوالدين، الدعاء والاستغفار والصدقة، بارك الله فيك، ما عليهما شيء، بارك الله فيك. أبو عبد الحليم من سوريا بارك الله فيه يسأل يقول: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس المعصفر، فماذا يعني المعصفر، وهل يشمل النهي للرجال والنساء، وهل النهي للكراهة أم للتحريم؟ أبو عبد الحليم من سوريا بارك الله فيك، نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس المعصفر، وهذا للرجال خاصة، وأما النساء فيجوز للمرأة أن تلبس المعصفر، والمعصفر اختلف العلماء فيه، فمنهم من ذهب إلى أنه الأحمر القاني الخالص الذي ليس فيه لون آخر وليس حمرته خفيفة، قالوا هذا هو المعصفر، ولذلك الثوب الأحمر القاني الذي مثل الدم هذا ينهى عنه. بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تلبس، وأما الرجل فلا، أما الرجل فلا، وأما إذا اختلط هذا اللون بغيره يعني كان مع الأحمر لون آخر لا حرج، أو كان الأحمر هذا ليس أحمرا قانيا مثل ما ذكرت كلون الدم، هذا أيضا لا بأس به. الكراهة قال العلماء تنزيهية، بعض العلماء قالوا تحريمية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي الأصل فيه التحريم إلا أن يدل قرينة على أنه أراد الكراهة. بعض العلماء يجعل ما يتعلق بالآداب هذه النهي يكون للكراهة التنزيهية. عمار من عجمان يقول: جدتي عندها مرض أو سحر يجيها في السنة مرة أو مرتين، إذا جاء المرض ما تعرف أحد ولا تصلي، وإذا تعافت صلت وتهتم في الصلاة، ما الحكم؟ عمار من عجمان شفى الله وجدتك وعافاها وكتب الله عز وجل أجرها، إذا كان فعلا الحال كما ذكرت ويستمر مع الجدة هذه الحالة، حالة الذهول وعدم التذكر ولا تعرف أحد، فإن معذورة في مثل هذا الحال، يعني استمرت مثلا أكثر من 3 أيام 4 أيام مثلا لا تطالب بالعبادات، لا صلاة ولا صيام مثلا إذا كان في نهار رمضان، إذا مثلا جاءت حالة في رمضان. أما إذا كان مجرد يوم يومين لا، تقضي هذه الصلوات وتقضي الصيام أيضا في رمضان، بارك الله فيك وشفى الله الجدة. أم الزين من الإمارات بارك الله فيها تقول: عندي فلوس أجمعها من سنوات أبغى أسوي فيها عمل خير مثل مسجد أو أعمال خيرية، المبلغ لين الحين ما وصل قيمة الشيء، هل عليه زكاة؟ أم الزين من الإمارات كتب الله أجرك ويسر الله لك هذا العمل الذي قصدتيه ونويتيه وإن شاء الله مأجورة منذ لحظة النية، أنت على أجر إن شاء الله. بالنسبة لموضوع الزكاة لا، ما تجب عليك الزكاة ما دام هذا المبلغ رصدتيه لبناء مسجد، هذا ما تجب فيه الزكاة، أصبح هذا المال المبلغ وقف، ولذلك ما تجب فيه الزكاة ولله الحمد والمنة. أم محمد جمال من الإمارات تقول: من بعد موت أخي أنا تعبانة جدا من فقداني، لأنه كان موته فجأة وهو نائم، بعدها أنا يعني أفكر كثير في موضوع الموت، الحمد لله يعني أتقرب إلى الله كثيرا. سؤالي: كثرة التفكير أوجع قلبي وجسدي ونزل وزني من كثرة الخوف، برغم أني بفضل الله يعني أقوم الليل وأصلي، محتاج أعرف هل الذي أنا فيه صحيح أم لا؟ أم محمد جمال من الإمارات، رحم الله أخاك وغفر الله له. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا الموت كتبه الله على كل حي، قال جل وعلا: لكل أجل كتاب، قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. هذه حقيقة، ولذلك يعني هل أنت تعتقدين بأن هناك من يخلد مثلا؟ الأمر الثاني، مات أشرف الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، ما الذي تستفيدين من هذا التفكير ومن هذا الهم والحزن؟ هذا يعطلك عن الطاعة والعبادة، والعجيب أنك صوامة قوامة، هذا أعجب شيء. اللي أعرفه أنا أن الإنسان المؤمن التقي اللي قريب من الله عز وجل، هذه الأمور ما تعطلها عن حياته وعن واجباته، ولا تسبب له أمراض وعقد نفسية. يعني فعلا غريب، اللي أعرفه أنا دائما الإنسان المؤمن يتلقى هذه الصدمات بكل رضا بالقضاء وإيمان بالقدر ويحمد الله سبحانه وتعالى. يظهر عندك مشكلة يا أخت الفاضل، أنت عندك مشكلة. يعني هل الوالد وين؟ قد يكون الوالد حي، لكن قد يكون توفي جدك وجدتك، أين الأمم السابقة؟ أين القرون الخالية؟ ما فيه، الموت سيمر على كل أحد، الموت حق لازم، هذه حقيقة يجب على كل إنسان يجعل نصب عينيه. فيمكن ردة الفعل كانت يعني مفاجئة بالنسبة لك، لكن طيب ما الواجب؟ تقول: الحمد لله على قضاء، الحمد لله على قدر، الحمد لله على كل شيء، حتى تؤجرين ولا تجمعين على نفسك مصيبتين، فقد الأخ وذهاب الأجر والوقوع في الأمراض والعقد هذه العقلية والنفسية، ما يصلح هذا. عيشي حياتك، استشرفي المستقبل بكل أمل، تقرب إلى الله أكثر. الآن أخوك يحتاج إليك مثل إيش؟ الدعاء والاستغفار والصدق، وأيضا قضاء ديونه إذا كان عليه ديون وشيء من هذا القبيل. وشوف اللي حولك، يعني قوافل الموتى يوميا ترحل إلى الدار الآخرة، ما يمر يوم إلا وفي جنازة، جنازتين ثلاثة، هذا حق. وذلك الإنسان اللي يستعد للموت هذا من أسعد الناس، أسعد الناس اللي يستعد للموت. لماذا؟ لأنه في الغالب نظيف، علاقته مع الله طيبة، علاقته مع الناس طيبة، علاقته مع العبادات طيبة، دائما يغربل نفسه، يغربل ينخل نفسه نخل، يطلع كل شيء من أمراض القلوب، أمراض اللسان، أمراض بقية المعاصي، دائما مستعد يعيش حياة طيبة، يتناول المباحات، يترك المحرمات، هذا هو المؤمن اللي يخاف الله عز وجل. ولذلك أختي الفاضلة حاول أن تبتعدي عن مثل هذا التفكير السلبي، احرصي على كثرة الدعاء لأخيك، كوني قدوة لمن عندك في البيت في قضية الصبر عند الصدمة الأولى. إبراهيم من السعودية بارك الله فيه يقول: سمعتك في إحدى الحلقات تقول بأن حليب الحمار الأهلي لا يجوز شربه لأن لحم الحمار الأهلي حرام، فما حكم أكل لحم الحمار الوحشي وهو جائز أم محرم؟ لأني رأيت ناس عندنا يأكلون لحم الحمار الوحشي، كذلك حكم شرب حليب الفرس. أخوي إبراهيم من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكر على الرسالة الرقيقة اللي قدمتها وكتبتها. أولا بالنسبة للحمار الأهلي محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، ولذلك حرمت، وما حرم لحمه حرم ما يعني ينتج عنه من مثل ما ذكرنا الحليب. الثاني الفرس، الفرس مباح أكلها، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسماء ذبح فرس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكله الناس ولم ينكر، ولذلك كانوا يحرصون على عدم يعني ذبح الخيل لأنه يحتاجونها في الجهاد في سبيل الله، يحتاجونها في كوسائل نقل مثلا، لكن من حيث الأصل جاهز، ولذلك حليب الفرس حلال، حليب الفرس حلال لأن لحمه حلال. بالنسبة للحمار الوحشي، الحمار الوحشي الذي يعيش في الصحراء هذا أيضا لحمه حلال، عندنا أحاديث من أحاديث الصعب بن جثامة، وعندنا أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أكل لحوم الحمر الوحشية التي تأكل الحشائش في الصحراء ومعروفة، وليس بالضرورة أن تكون هذه المخططة أسود وأبيض، هذه حمر وحشية، هذه من الحمر الوحشية، لكن هناك حمر وحشية ليست مخططة، وقيل بأن هذه التي كانت موجودة في منطقة الحجاز لم تكن مخططة، لأن كل من ذكر وشرح الأحاديث الواردة ما ذكروا هذا التميز للحمار الوحشي على أن والله هذا فقط هو الحمار الوحشي، هذا نوع من أنواع الحمر الوحشية. بارك الله فيك يا إبراهيم. وهيب القباطي من اليمن يقول: رجل قال لزوجته: إذا تزوجت أحدا بعدي فأنت طالق، ثم مات وتزوجت فهل يقع الطلاق ويسقط إرثها منه؟ يا وهيب القباطي من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الرجل الذي قال لزوجته: إذا تزوجت من بعدي فأنت طالق، لو طلقها وبقي حيا ثم تزوجت بعده فزواجها مشروع ولله الحمد، ولا يقع الطلاق، ولا يقع الطلاق، وذلك لعدم قيام الزوجية بينهم، فهو علق الطلاق على أمر لا يملكه هو، يعني لا يملك التطليق فيه، وذلك بعد طلاقه، كيف وقد مات، كيف وقد مات. ولذلك إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إذا تزوجت من بعدي فتزوجت بعد وفاته، زواجها شرعي ولله الحمد، وتطمئن، قل لها تطمئن ولا تنظر إلى مثل هذه الأشياء، وهذا لا يجوز، لا يجوز للرجل أن يقول لامرأتي: أنت طالق إذا تزوجت من بعدي، هذا عبث، هذا استهزاء، هذا تخويف وإرهاب لهذه المرأة، وهو لا يقع أصلا، هذا لا يقع. بارك الله فيك يا وهيب. حسين من تركيا بارك الله فيه يقول: أنا أعيش وأعمل في مزرعة، وعلى باب المزرعة يوجد كلب أكرمكم الله للحراسة، وباب المزرعة يقول يبعد عن المنزل الذي نعيش فيه، وعندي زوجتي رأت نجاسة وتقول إنه للكلب، مع العلم أن الكلب مربوط على الباب للحراس، وابني كان يلعب وشكت أنه بحذائه لمس النجاسة التي تظنه للكلب، ثم حملته بيدها دون أن ترتدي أو دون أن تدري، ولمست الحذاء أو لمس الحذاء ثوبها وتقول إنه نجس، فنزعته وغسلته 7 مرات وهي تغسله، تطايرت نقاط من الماء على ثوبها الذي ترتديه، ولمست بيدها المبللة ثوبه وتقول أنه تنجس إلى آخر ما ذكر، وقال بأني نصحتها وقلت أخاف أن عباداتي لا تقبل إلى آخر ما ذكر. يا حسين من تركيا بارك الله فيك، يعني سؤال واضح بأنكم عقدتم المسألة وهي سهلة جدا، واضح أن زوجتك عندها وسواس والله أعلم. بالنسبة لي أكرمكم الله هذا الكلب المربوط الذي لم يأتي إلى باب الدار ووجدت نجاسة وجاء بها الولد، هذه لا تحمل على نجاسة الكلب، وما في داعي أنها تغسل ثوبها ويدها 7 مرات لأن ليست نجاسة كلب، ومسألة يعني ما حصل من تسلسل تطاير على ثوبها وعلى كذا، ما في داعي لمثل هذا التعنت وهذا التشدد وهذه المشقة التي يجلبها الإنسان لنفسه، ما دام أن الكلب أكرمكم الله مربوط وهنا ولم يأتي إلى باب الدار فهذه النجاسة من غير الكلب، ولذلك يكفي إزالتها من دون تكرار المسح. بارك الله فيك. أمة الله من اليمن تسأل تقول: متى تنتهي صلاة الوتر؟ أمة الله من اليمن تنتهي صلاة الوتر بارك الله فيك بأذان الصبح، إذا أذن الصبح انتهى وقت صلاة الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. هذا قول جماهير أهل العلم. من أهل العلم من قال يستمر ولو بعد الأذان، لكن الجماهير يقول ينتهي الوتر بطلوع الفجر. أرين، أرين هكذا من ألمانيا، تقول ما أدري هو رجل أو امرأة، أعيش في ألمانيا وأعيش العدد من أقاربي في سوريا، لا يمكنني صلة الرحم إلا عبر الهاتف، هل يجب على المرء أن يتبع العرف؟ كيف أدرك ذلك؟ فهل على علي أن كل شهر أو أسبوع يعني أتواصل أم كيف بالضبط؟ أرين بارك الله فيك أو فيك، سامحني ما أدري والله، يعني أرين اسم ما أدري هو ذكر أو أنثى. عموما بالنسبة لصلة الرحم بالنسبة لكم في بلاد الغرب يعني يكون بالتواصل عبر الاتصال، وترجعون في هذا إلى العرف مثل ما ذكرت. فإذا كان تعارفتم على أن التواصل يكون بمثل هذه الطريقة، يعني بالاتصال أسبوعيا مرة أو مرتين، يكفيكم هذا، يكفيكم هذا. فما دام أن اللي أهلكم اللي في سوريا عندهم مثل هذا العرف، لكن لو اتصلت مرة قالوا أرين ما اتصل الأسبوع هذا إلا مرة واحدة أنكروا هذا، يكون هذا إخلال بصلة الرحم. إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. عموما إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة، مع تذكيري وتأكيدي على ضرورة الالتزام بشروط قبول الإجابة على أسئلة الواتساب، وهي ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر. البرنامج ما يقبل الأسئلة الصوتية أو المرئية، مع أيضا طلبي الصبر علينا لأن الأسئلة عندي كثيرة جدا. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.